بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان درسنا السابق حول مسألة الشفاعة، حول مسألة الشفاعة. والشفاعة في أصلها تنقسم إلى قسمين: دنيوية وأخروية. والشفاعة في الدنيا مشروعة وممنوعة، فالمشروعة التي تكون في مباح أو مستحب أو واجب، والممنوعة التي تكون في شيء منهي عنه. والشفاعة المقصودة في هذا الباب إنما هي الشفاعة الأخروية. والشفاعة الأخروية تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية في قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يراد بها أحد شيئين: الشفاعة لأهل الشرك، يراد بها أحد شيئين، الأول الشفاعة لأهل الشرك، والثاني الشفاعة التي يظنها بعض أهل الشرك والبدع من المسلمين وربما أيضا من النصارى، أن هناك شفاعة تكون بدون إذن الله عز وجل ورضاه، ولمن لم يرضى الله عز وجل عنه. فهذه منفية، هذه منفية. ومن الذي أنكر الشفاعة؟ المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة بناء على مذهبهم في صاحب الكبيرة، في صاحب الكبيرة، فأنكروا بعض أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة للعصاة الذين استحقوا النار أن يخرجوا ألا يدخلوها، ومن دخلها ألا أن يخرج منها، هذه نفوها بناء على مذهبهم في مرتكب الكبيرة وفي إنفاذ الوعيد. وخالفوا بذلك الأدلة المتواترة. يقول الأخ: قد علمنا أن المعتزلة لا تكفر صاحب الصغيرة، فكيف يخالفون في الشفاعة لعصاة الموحدين؟ هم يقولون: من دخل النار لا يخرج منها، ومن دخل الجنة لا يخرج منها. هذه قاعدة عند الخوارج والمعتزلة: من دخل النار لا يخرج منها، لا بشفاعة ولا بغيرها. وبهذا خالفوا أهل السنة، وخالفوا الصحابة، خالفوا الأحاديث المتواترة في هذا الباب. يقول الأخ: أشكل علي أن الكافر لا يمر على الصراط مع قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. لا إشكال، لأن الكفار يؤخذون من أول الصراط، لا يتركون حتى يمروا في الصراط كماذا غير الكفار الذين يخدشون وينجون، أو الذين يسلمون، أو الذين كذلك أيضا تأخذهم الكلاليب ثم يبقون في النار ما شاء الله من عصاة الموحدين ويخرجون. فلا إشكال، فإن الكفار يتساقطون في أول الصراط، في أول الصراط، وهم قد وردوها، وورودهم ورود دخول لا خروج منه، بخلاف ورود غيرهم ممن نجاه الله عز وجل من النار، فإنما هو المرور على الصراط، فليس هناك إشكال. يقول الأخ: ما دليل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم تساوت حسناتهم سيئاتهم؟ أما دليل خاص فلا أذكر ولا أعرف. يقول: هل الشفاعة لقوم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عامة؟ ليس هناك دليل واضح في تخصيصها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشة ابن محصن: أنت منهم، فهذا دعاء له، فتخصيصها يحتاج إلى دليل أوضح، تخصيصها بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لا نقول ما زائدة في القرآن تأدبا مع القرآن، بل نقول صلة وتوكيد. هذا السؤال تبع أي شيء؟ ها تبع اختلط الدرسان، ما بينهما برزخ. يقول الأخ: لم أفهم الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية أي لا شفاعة لهم، أهل الشرك لا شفاعة لهم ولا شفاعة فيهم، وكذلك الشفاعة التي يظنها من يظن من الناس أنها تكون بغير إذن الله، هذه لا تكون، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وأخ يقول في درس سبق في قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول في قوله عز وجل: وإن كان مثقال حبة من خردل، قراءتان: وإن كان مثقال بالنصب، وإن كان مثقال بالضم بالرفع، فيطلب إعراب القراءتين. قوله سبحانه وتعالى: وإن كان مثقال ذرة، وإن مثقال حبة، إن كان هذه ناقصة على هذه القراءة، واسمها مستتر، اسمها ضمير مستتر يعود على هذا الشيء الذي يجازى به. ومثقال خبر كان منصوب وهو مضاف، وحبة مضاف إليه، ومن خردل جار مجرور، ومن هذه بيانية. وعلى قراءة الرفع: وإن كان مثقال، فكان تامة بمعنى وجد، وجد وحصل، أي وإن وجد مثقال حبة من خردل أتينا بها، كما قال الحريري رحمه الله تعالى: وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث، فمعنى هذا التامة: وإن وجد مثقال ذرة، وإن حصل مثقال ذرة، وإن حدث مثقال ذرة أتينا بها. بقي فيما يتعلق بالشفاعة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر من أنواع الشفاعة الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، وهذا أشكل على بعض أهل العلم على بعض أهل العلم في ماذا؟ في دليل هذه المسألة في من استحق النار ألا يدخلها. استحق النار، استحق دخول النار، يشفع فيه ألا يدخلها، ما هو دليله؟ ذكر عندنا في الحاشية فيما مضى صفحة 224 حديث قال: دليل ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الأهوال كما في نهاية لابن كثير، وذكر السند إلى أبي هريرة، وفيه: ثم قال المنهال: حدثني عبد الله بن الحارث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، قال: فيقولن يا محمد ننشدك الشفاعة، قال: فآمر الملائكة أن يقفوا، قال: فأنطلقوا، وأستأذن على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد وأقول يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. قال فيقول لي انطلق فأخرج منهم الحديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا السياق يقتضي تعداد هذه الشفاعة في من أمر بهم إلى النار 3 مرات أن لا يدخلوها، ويكون معنى قوله أخرج أي أنقذ. قال شيخنا في كتابه الشفاعة وكتاب الشفاعة لشيخنا رحمه الله تعالى: من أحسن ما كتب في هذا الباب، وكتبه ردا على هؤلاء الزيدية المعتزلة، على هؤلاء الرافضة المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة. قال: الحديث رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبيد ابن أبي كريمة، وقد وثقه الدارقطني. وقال الجعابي: يحدث عن ابن سلمة بعجائب كما في تهذيب التهذيب والميزان، ويخشى أيضا من إرساله فيحتمل أن يكون عبد الله بن الحارث سمعه من أبي هريرة، ويحتمل أن يكون أرسله، والله أعلم. قال المحقق: فيتوقف في الحديث. استدل من قال بهذا النوع من أنواع الشفاعة أيضا بأحاديث عامة، بأحاديث عامة منها الأحاديث التي جاءت في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذه الشفاعة تحتمل أن الله عز وجل ينجيه، وتكون الشفاعة سببا في نجاته من النار، ويحتمل أن يشفعهم الله عز وجل فيه في ماذا بارك الله فيك، في تخفيف العذاب عنه، فهي محتملة. استدلوا بنحو هذه الأحاديث المحتملة، وكذلك أيضا حديث الشفاعة في الأفراط، الشفاعة في الأفراط، لأن الذين يشفعون الأنبياء يشفعون، والصالحون يشفعون، والشهداء يشفعون، والملائكة تشفع، والأفراط وهم الأولاد الذين يموتون لآبائهم وأمهاتهم قبل الحلم يشفعون، كما جاء في الحديث: يأخذ بطرف ثوبه فلا ينتهي به حتى يدخله الجنة. طيب، فهذا النوع محتمل لا مانع منه. يقول الأخ: ما رأيك في شرح صالح آل الشيخ للواسطية؟ شرح جيد، شرح جيد، كان شرح الكتاب قبل أن يشغل عن العلم بالوظيفة، الله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام على المعتزلة ومعتقداتهم قد ألفت فيها أيضا كتب، فهناك كتب جامعية رسائل، منها رسالة موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المعتزلة، رسالة جيدة لباحثة في جامعة أم القرى، ومنها كذلك أيضا رسالة المعتزلة وأصولهم الخمسة، وهذه الرسائل يستفاد منها في ماذا؟ في النقل، فإنهم ولا سيما الرسائل الجامعية عادة ما تكون متقنة، وتكون ماذا؟ تكون بذل فيها جهد، يبقون فيها 2 أو 3 أو 4، يبقون منكبين على تلك الرسالة حتى يخرجوا بشهادة الماجستير أو الدكتوراه، فهي رسائل استفادوا منها. قال رحمه الله تعالى، وهي موجودة في المكتبة أيضا. قال رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار حق. هذه المسائل ليس فيها كبير خلاف بين المسلمين أو بين المنتسبين إلى القبلة. الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، هذه متفق عليها أنها حق، وإنما هناك خلاف في الجنة والنار بين أهل السنة والمعتزلة أهما موجودتان الآن أم يخلقهما الله عز وجل يوم القيامة؟ فالمعتزلة لا تقول بوجود الجنة والنار الآن، يقولون لأن وجودها عبث، ولأن وجودها الآن عبث، وهم بهذا يردون الأدلة الصريحة الصحيحة في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان، كقوله تعالى في النار أعدت للكافرين وفي الجنة أعدت للمتقين، وهكذا حديث الكسوف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار، وهكذا أيضا في حديث الإسراء، وفي غير حديث يثبت وجود الجنة والنار، يردون هذا كله بنظرة عقلية يخوضون فيها في حكمة الله عز وجل، وينسبون الله سبحانه وتعالى في هذا إلى عدم فعل الشيء الحكيم والحكمة، فيقولون إن خلقها الآن عبث وإنما تخلق يوم القيامة. وهذا دأب المعتزلة، أتعبوا الناس بعدهم في رد الشبهات التي يدلون بها، وهي شبهات تتهافت أمامك تهافت الفراش وتتكسر تكسر الزجاج، إلا أنهم يشغبون بها على الناس ويشغلون الناس بها. قال رحمه الله تعالى: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، لأن هذه الأمور أمور مقررة في الشرائع كلها، شرائع الأنبياء، الإيمان بالحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، لأن الأنبياء إنما دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأخبروا من أطاعهم أن له عند الله سبحانه وتعالى الثواب والجنة، وتوعدوا من عصاهم بالعقاب والنار، وهكذا في جميع شرائع الأنبياء، هذا أمر لا تختلف فيه الشرائع ولا يختلف فيه الرسل وأتباع الرسل ممن هداه الله عز وجل وبصره. قال رحمه الله تعالى: والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، أيضا تفاصيل ذلك مذكورة في الآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. ولم يبقى علم مأثور عن الأنبياء غير محرف ولا مبدل اليوم، وإنما كل ما بقي إنما هو فيما نقل في هذه الشريعة وفيما نقل في كتب أهل الإسلام بالأسانيد الثابتة من نقل المعصوم عليه الصلاة والسلام وإخباره عن الأنبياء قبله. وقوله والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، هذا أيضا على هذا المعنى الذي ذكر قبله، أن هذا مما اتفق عليه الأنبياء ومما وجد فيما أثر عنهم. قال: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. نعم، كل ما جاء في ذكر الحساب والثواب والعقاب وذكر الجنة والنار في الكتب السابقة فهو في هذا الكتاب وفي هذه الشريعة وفيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أشفى وأكفى، ففيه ما يشفي ويكفي، ولا شك أنه يكون أبلغ ويكون كذلك أيضا أتم، باعتبار أنه منقول ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رحمه الله تعالى: قال الشارح: قوله وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع. ثابت بالعقل معناه أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الناس بعبادته وأمرهم ونهاهم عن نواهي، أمرهم بأوامر وحثهم على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يكرم من أطاعه ويهين من عصاه، يكرم من أطاعه ويهين من عصاه. ولهذا قال: وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا الاستفهام للإنكار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أتحسبون أنكم خلقتم عبثا؟ لا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي فنثيب من أطاع ونعاقب من أساء وعصى فيما هو مقرر في مسائل العقاب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وأصل السدى في لغة العرب الناقة المهملة، الأصل السدى في لغة العرب الناقة المهملة، وأيضا السدى في لغة العرب بالفتح هي الخيوط المرسلة التي يرسلها حائك الأزر وحائك الثياب الذين يخيطون الأزر. من قد رأى كيف يخيطونها؟ رأيتم كيف تخاط الأزر؟ يرسلون أولا خطوطا خيوطا هكذا بالطول، يرسلون أولا خيوطا بالطول، هذه الخيوط المرسلة يقال لها سدى، ثم بعد ذلك تدخل الخيوط العرضية، الخيوط العرضية من بين تلك الخيوط، تلك الخيوط العرضية يقال لها اللحمة، اللحمة، فإذا دخلت الخيوط اللحمة على السدى صار الثوب متماسكا. وأما السدى وحده لا ينتفع منه بشيء، السدى وحده مجرد خيوط لا ينتفع منه بشيء. فكذلك أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا، مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، ولهذا الناس يقولون هذه لحمة، لحمة معناه لأن اللحمة في هذه الخيوط إذا أدرجت في تلك السدى صارت متماسكة، وإذا بقيت هدبة كما في الحديث وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تلك الخيوط المرسلة التي ليس فيها لحمة فإنه لا ينتفع منه بكبير شيء. قال رحمه الله تعالى فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا أيضا استفهام، والمراد به هذا أم هذه استفهامية، وهي أيضا للإضراب الإبطالي، فيبطل الله عز وجل قول من ظن هذا الظن أن الله يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين وأنه يجعل المتقين كالفجار، وينكر على من زعم ذلك أو حسبه وظنه. قال رحمه الله فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. هذا تقرير من المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة، وأن أصل الجزاء عن الأعمال ثابت في العقل كما ثبت في الشرع. قال وكذلك نبههم الله عز وجل على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين، هذا الذي يعجل الله عز وجل به العقوبة لأهل الطغيان وأهل العصيان من الخذلان والعقوبات التي تكون في الدنيا، تنبيههم من الله عز وجل إلى أن ما في الآخرة أشد ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال رحمه الله تعالى وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها، الأجزية جمع جزاء أفعلة، وجمع أفعلة جمع فعال أو فعال على أفعلة جمع قياسي. قال ابن مالك رحمه الله في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنه مطرد ولزمه في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال، فجمع فعال أو فعال على أفعلة ولا سيما إذا كان فعال أو فعال مضاعفا أو معتلا يكون ماذا؟ يكون قياسا مضطردا. قد يقول قائل الجزاء مصدر، فهل يجوز أن تجمع المصادر المصدر، هل يجوز أن تجمع؟ الجواب نعم، يجوز جمع المصدر، يجوز جمع المصدر إذا اختلفت أنواعه، أو إذا تعدد فاعلوه. إذا اختلفت أنواعه أو تعدد فاعلوه يجوز جمعه. قال الله عز وجل وتظنون بالله الظنونا، فجمع الظن والظن مصدر على ظنون، وذلك لما تعددت واختلفت أنواعه، فظن المؤمنين يختلف عن ظن المنافقين، وظن المؤمنين يختلف عن ظن المشركين، فجمع باعتبار اختلاف أنواعه. وهذه المسألة أشار إليها ابن مالك رحمه الله في الخلاصة بقوله وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا، في باب الكلام على المصدر أن المصدر المؤكد يأتي موحدا أبدا، وما سواه من المبين للنوع فإنه يجوز جمعه وتثنيته بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. قال رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. إذن في هذا الكتاب المبارك في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله، والإيمان كذلك أيضا بملائكته متضمن لهذا، وذكر في بعض كذلك أيضا ما مر بنا من فقرات، والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالكتب. هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي الأمور الباطنة القلبية، هي منبنية ومرتكزة على هذه الأصول الستة، أصول التي هي أركان الإيمان. فقال المؤلف رحمه الله والإيمان بالقدر، قال الشارح والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. وهذا التقسيم من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تقسيم مفيد جدا، هذا التقسيم تقسيم مفيد. وكما ذكرنا لكم أن أهل السنة والجماعة والعلماء المحققين منهم يحتاجون إلى التقسيم لأجل تفنيد الشبهات، لأجل تفنيد شبهات الخصم، ولأجل كذلك أيضا رفع اللبس عن الأدلة. فلما جاءت المعتزلة واستدلت بآيات وأدلة على أن الله عز وجل لا يريد الشر، أو لا يريد الشر، ولا يريد كذلك أيضا في أنه يكون في كونه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، قسم أهل السنة والجماعة هذه الإرادة إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية على ما دلت عليه الأدلة، وليس هذا التقسيم من قبل أنفسهم، وإنما هو تقسيم مبني على أدلة أو مبني على استقراء. قال رحمه الله تعالى فالدرجة الأولى، قال شيخ الإسلام فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. حاصل ما ذكر شيخ الإسلام في هذه الدرجة الأولى، ذكر أن مراتب القدر، أن القدر على درجتين، وكل درجة على مرتبتين متضمنة لشيئين. فإذا هي أربعة أشياء: العلم، ثم بعد ذلك الكتابة. هذه في درجة، هذه درجة، العلم والكتابة درجة، درجة تضمنت شيئين العلم والكتابة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الدرجة الأخرى التي هي الخلق والمشيئة، المشيئة والخلق، التي هي المشيئة والخلق. هذا لا بد أن تنتبه له، هذا لا بد أن تنتبه له، لأن الجدال فيه يكثر، ولأن الإشكالات فيه كثيرة، وخاصة باب القدر، باب القدر يجب فيه التسليم، وهو سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، سر الله عز وجل في خلقه. وإنما يسلم الإنسان لما وردت به الأدلة، أما إذا حار فيه ودخل فيه بالوساوس، ودخل فيه كذلك أيضا بالإرادة أو الاسترسال مع وساوس الشيطان ومع ما يمليه شياطين الإنس والجن، فإنه يصير شاكا مرتابا متشككا، وربما خرج به ذلك والعياذ بالله إلى الشك في قدرة الله سبحانه، أو الشك في كذلك أيضا علم الله سبحانه، أو الشك في حكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا لا بد أن ينتبه له، هذا الباب يؤخذ منه ما يزيل الإشكال، وماذا ويمضي بعد ذلك الشخص على هذا الضوء. قال رحمه الله، قال الشارح عليه رحمة الله: فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بكل شيء، بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم، علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. إذن المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن تعتقد أن الله عز وجل علم كل شيء، علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى، فهو عليم بكل شيء. قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. فالله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال: فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أبدا. وهذا الذي خالف في هذه المسألة، خالف القدرية الغلاة الذين تطرق إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذين برزوا ونبغوا في عصر الصحابة رضي الله تعالى، أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وتبرأ منهم الصحابة ابن عمر وجابر وابن عباس وابو هريرة وغيرهم، تبرأوا من هؤلاء القدرية. وأيضا ممن أنكره الفلاسفة، فإنهم يؤمنون بأن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا منهم ضلال مبين، هذا منهم ضلال مبين. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ. فالكتابة تستلزم العلم، الكتابة تستلزم العلم. فإذا كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ كل شيء فهذا مستلزم للعلم، لأن الله عز وجل لا يكتب إلا شيئا قد علمه سبحانه وتعالى. قال ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه مسلم. وهذا الحديث فيه دليل على المسألة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل، وهي أن العرش قبل القلم، أن العرش مخلوق قبل القلم في قول جمهور أهل العلم. قال رحمه: والشاهد من هذا يا إخوان، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قدر الله مقادير الخلائق أي علمها وكتبها كما بين في الدليل الآخر. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح، وهذا الحديث أيضا ثابت جاء عن غير واحد من الصحابة، جاء عن عبادة بن الصامت وجاء عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس، عن جمع من الصحابة، والحديث صحيح. قال: وأول هنا بالنصب على الظرفية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بالنصب على الظرفية يكون المعنى أن الله عز وجل قال للقلم أول ما خلقه قال له اكتب، قال له اكتب، فتكون الأولية مبينة لماذا مبينة؟ للأمر الذي تلا خلق القلم، الذي تلا خلق القلم. أول أمر أمر الله عز وجل القلم به بعد خلقه قال له اكتب، فهي للظرفية. والعامل فيه قال، أي قال له اكتب أول ما خلقه، والعامل فيه قال أي قال له ذلك أول ما خلقه. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم. أول ما خلق الله القلم جملة اسمية، أول مبتدأ والقلم خبر. وعلى هذه الرواية الثانية، على هذه الرواية الثانية يكون المعنى أولية مقيدة، أولية مقيدة على الروايات التي جاءت بأن أول شيء خلقه الله القلم تكون أولية مقيدة بالأدلة الأخرى. قال الشارح رحمه الله: ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. قال رحمه الله: وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم ذكره آنفا، وحديث أيضا عمران بن الحصين رضي الله عنه: كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فذكر العرش قبل الكتابة. قال رحمه الله: وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. حديث ابن عباس في عند الترمذي، وهو في ماذا؟ وهو في 40 النووية، حديث مشهور: يا غلام إني أعلمك كلمات. قال: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، جملة أي كتب كل شيء، جملة يعني كتب كل شيء، كتب كل ما يتعلق بالخلائق سبحانه وتعالى كما في اللوح المحفوظ، فإنما فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد تفصيلية أي خاصا ببعض الأفراد دون بعض، ببعض المخلوقات دون بعض، كما في الكلمات الأربع التي أمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، معبد الجهني وغيلان الدمشقي، هؤلاء رؤوس القدر في ذلك الزمن. غيلان الدمشقي استتابه عمر بن عبد العزيز فأظهر التوبة، فدعا عليه أنه إن كان غير صادق في توبته دعا عليه أن يقتله الله، فقتل وصلب. قال: وكانوا يقولون إن الأمر أنف، أنف أي الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، أن لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه. قال: ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، وكما يقول الشيخ الإسلام التيمية: هذا التقدير كان ينكره غلاة القدرية قديمة، ومنكروه اليوم قليل. وكلام شيخ الإسلام التيمية أدق من كلام النووي رحمه الله عند شرح الحديث، حيث قال: وقد انقرضت هذه، قد انقرض من كان ينكره. فلم ينقرضوا، لكنهم قليل، ليست لهم شوكة وليس لهم ظهور كما كانوا من ذي قبل. إذن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نراجع هذه الدرجة أيضا مراجعة قبل أن ندخل في الدرجة الأخرى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.